بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: كتاب الأدب. والأدب والأخلاق في دين الإسلام شأنها عظيم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فجعل المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم تكميل الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. وتأملوا سبحان الله هذه الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء، فيها آداب جميلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وهن الأسوة لنساء الأمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى آخر الآيات. سبحان الله، جاءت هذه الآيات في سورة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي اشتد فيها الخطر على المسلمين، وجاء الأحزاب أحزاب الكفر من كل جانب للقضاء على الإسلام وأهله، والله تعالى نصر المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال. لكن تأمل كيف الله تعالى يذكر آداب كريمة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن القدوة لنساء الأمة. هذا فيه إشارة إلى أن الأمة إنما تستحق النصر إذا بلغت هذه المرتبة العالية من الأدب والخلق، لأن الأدب عنوان الصلاح والرقي والسعادة في الدنيا والآخرة. الذي يصل إلى الآداب الكريمة يكون قد قام في قلبه مراقبة الله تعالى وحب الله تعالى وحب الخير للناس، ولذلك يتخلق بأحسن الأخلاق والآداب. ففي الحقيقة الأدب شأنه عظيم. وتأمل في أدب الصديق عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وجاء محمولا بين الرجلين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رأى أن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أشار إليه أن ابقى مكانك. فرفع أبو بكر يديه في الصلاة، يعني هذه نعمة جليلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت صلي بي وبالصحابة، فرفع يديه شكرا لنعمة الله، ثم تأخر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. تأمل، لأنه فهم أن المقام هنا مقام أدب، حتى لو كان في الظاهر قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الحقيقة ما خالف الأمر، لأنه علم أن المقام هنا مقام أدب. رجع خطوات إلى الخلف فتقدم عند الله تعالى ورفعه الله حتى كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. وتأمل في نبينا صلى الله عليه وسلم لما قام مقام العبد المتأدب بين يدي ربه في صلاته، حتى كان يقوم ليله تتورم قدماه تأدبا مع الله، لأن لا يليق بالعبد أن الله تعالى يقترب من عباده ويقول هل من داع فاستجيب له والعبد نائم. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، ثم عندما رفعه الله في ليلة الإسراء والمعراج قام مقام العبد المتأدب، وصل إلى مقام ما وصل إليه أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى جبريل تأخر وأصبح كالحلس البالي من خشية الله. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: ما زاغ البصر وما طغى. مدحه بالأدب، ما مدح بأمر آخر، قال في ذلك المقام العالي ما الذي نفعه الأدب؟ ما الذي رفعه الأدب؟ ما زاغ البصر وما طغى، يعني قام قيام العبد المتأدب الخاشع بين يدي ربه حتى ما زاغ بصره، لا يمنى ولا يسرى ولا طغى، لا ما نظر إلى الأعلى ماذا يوجد في هذا المكان. الإنسان إذا دخل مسجدا فيه الزخارف تجده ينظر يمين ويسار، ينظر إلى السقف، إذا دخل قصر من القصور الفارهة تجده يقلب بصر يمينا شمالا أمام عينه أو فوق رأسه، كيف بذلك المقام العظيم؟ ورأى نورا، الحجاب الذي بينه وبين ربه جل وعلا، وكلمه الله بالصلوات. أتأمل عندما قام هذا القيام بين يدي ربه في صلاته وعند الله عندما اقترب منه حقيقة، الله تعالى رفعه أعظم رفعة، أعطاه المقام المحمود يوم القيامة الذي تحمده عليه جميع الخلائق صلى الله عليه وسلم. فالأدب هو في الحقيقة عنوان سعادة العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من أعظم ما يرفع العبد عند الله الأدب، والأدب أول ما يكون مع الله، تتأدب مع الله في عبادتك في صلاتك. هنا في الصلاة أعظم ما ينبغي أن يكون الأدب في هذه الصلاة، لأن الصلاة في الحقيقة وقوف بين يدي الله، هنا يظهر الأدب. والذي يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يحافظ على السنن الظاهرة ويخشع في صلاته، يحقق أكمل أدب في الصلاة، كلها أدب. رفع اليدين أدب، تدخل على الله دخول المستسلم، تضع اليمنى على اليسرى أدب، تقف أمام الله وقوف العبد الذليل وتطأطئ رأسك تنظر إلى محل سجودك، هذا من الأدب. وما تتحرك بدون حاجة، هذا من الأدب. تكون ساكنا في الصلاة، ما تهتز ولا تتحرك، هذا من تمام الأدب. أن تخشع في صلاتك وتعلم ما تقول وما تسمع، هذا من الأدب. تقوم بين يدي الله بقلب حاضر، هذا كله من الأدب في الصلاة. فإذا قمت بين يدي ربك مقام العبد المتأدب، فالله تعالى يرفعك درجات عالية عنده. وذلك تأمل سورة الحجرات، يقولون عنها سورة الآداب، أول أدب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله كأنه تقدم على الله ورسوله. المؤمن يجعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمامه، ما يتقدم على أوامر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما يقدم ذوقه ولا شهوته ولا مراده ولا رغبته على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تمام الأدب. وهكذا ذكرت السورة آدابا عظيمة، وجاءت بعد سورة الفتح، كأن في هذا إشارة إلى أن الفتح للمسلمين إنما يدوم ويستمر، بل سره بتحقيق الإيمان بأعلى درجاته حتى يتأدب المسلم بهذه الآداب الكريمة في هذه السورة. وهكذا إذا الأدب شأنه عظيم. والإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأبواب سيذكر آدابا جميلة من الآداب الباطنة والآداب الظاهرة في حياة المسلم العملية، في يومه وليلته، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في نومه، في جلوسه، في سلامه، في عيادته للمريض، في كل شيء. الحياة كلها قائمة على الأدب. وبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى هكذا يعودنا على لفتات عميقة في فهم الشريعة. يا ترى سيبدأ بأي باب من أبواب الأدب؟ قال باب الحياء، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. لماذا بدأ بالحياء؟ نقرأ الأحاديث وسنعرف السبب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. هذا الرجل يظن أن الحياء نقص، فيعظ أخاه، ينصحه، يعاتبه، لماذا تستحي؟ مثل ما نقول نحن، لماذا تستحي؟ اترك الحياء، كن جريئا قويا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. فالحياء من الإيمان. وجاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حقيقة الإيمان بالحياء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية المسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. أما الجامع المشترك بين هذه الأحاديث أن الحياء من الإيمان، بل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث شعب الإيمان، الإيمان 64 شعبة، ذكر شعبة قولية وهي أعلى الشعب قول لا إله إلا الله، هي مفتاح الإيمان. ما يدخل العبد دين الإسلام إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ذكر أدنى الشعب ومثل عليها بشعبة فعلية، قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني حتى هذا العمل اليسير لا تستصغره، ربما يكون سببا لنجاتك من النار. ما تدري أي حسنة في حياتك هي التي تنقذك من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذا رأيت زجاجا مكسورا أو غصن شوك ربما يؤذي من يمر بهذا الطريق فتنحيه، ما تدري كم يكون لك من الأجر. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل على يمثل بشعبة قلبية من أعمال القلوب، ذكر من أقوال اللسان ومن أعمال الجوارح، بقي عملا من أعمال القلوب، لأن الإيمان عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان القلبية أعمال القلوب كثيرة، محبة الله وخشيته والرضا به والتوكل عليه واليقين به والرجاء والخوف، ترك كل هذا واختار ماذا؟ قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. وقال دع فإن الحياء من الإيمان والحياء كله خير. ما السر في ذلك؟ يقولون في اللغة العربية الحياء من الحياء، ومنه الحياء، الحياء هو المطر الذي يحيي الأرض، فقالوا حياة القلب الحقيقية بالحياء. فكلما عظم الحياء في القلب عظمت حياته وعظم إيمانه. فإذا الحياء هو سر الإيمان وحقيقته. ومن أسماء الله تعالى الحي سبحانه جل وعلا، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر. فعندما تتصف بالحياء فأنت تتعبد لله بهذا الاسم من أسمائه، وتقوم بعمل هو في الحقيقة من صفات الله جل وجلاله. وهذا الحياء يكون أولا مع الله عندما يستحي العبد من ربه جل وعلا. الحياء كما هو معلوم عند الناس خلق يمنع صاحبه من القبائح، بل مما يخالف المروءة، يعني يجعله في أعلى درجات الأدب. ولهذا تأمل كيف ذكره النووي في أول باب. نعم، هذا هو الحياء عندنا. الحياء معروف بين الناس أن خلق يجعل العبد بعيدا عن القبائح وعن الأفعال التي لا تليق بين الناس مما يخالف المروءة والحشمة والأدب، فما يتصرف إلا بأحسن التصرفات، ما يتكلم إلا بأحلى الكلمات، بل يحاسب نفسه على حركاته وسكناته. طيب، ما ظنك إذن إذا تعامل العبد مع ربه بهذا الحياء، أن يراقب الله حتى في حركاته، في سكناته، في نظراته، في لفظاته، في خطواته، في كل أحواله، في سره، في علانيته، في صلاته، في كل أحواله، لأن الإيمان تمكن في قلبه وعلى يقين أن الله يراه حيثما كان ويسمعه، ولا يريد أن يبدر منه شيء ما يحبه الله، ما يليق بعظمة الله، لذلك يكون في قلب إجلال لله. هذه حقيقة الحياء. ولذلك جاء في الحديث عند الترمذي مرفوعا، وبعض يجعله بعض العلماء يجعله موقوفا على ابن مسعود، ومثل هذا لعله أخذ من مشكاة النبوة، يقول في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما قال وما نعم أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. سبحان الله، تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ بصرك، لأن الحيي يراقب كل حركاته وسكناته، ما يريد أن تصدر منه حركة لا تليق، فيراقب الله في بصره، في بصره، في نظراته، في كلماته. تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، اللقمة التي تأكلها ما تكون حراما، ولتذكر الموت والبلى. الحيي من الله ما ينسى لقاء الله، لأن هذا من الجفوة. إذا كنت تحب محبوبا تحب أن تلقاه وتكون قريبا منه وما تنسى لقاءه. ولذلك الذي يستحي من الله حق الحياة دائما يتذكر الموت ولقاء الله. ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، هذا أيضا من الحياء. الذي يستحي من الله كيف ينشغل عن الله طرفة عين بهذه الدنيا الملعونة والملعون ما فيها؟ هذه الدنيا تبعدك عن الله، فيستحي من أن ينشغل بشيء من أمور الدنيا التي لا تقربه إلى الله. ولذلك تفهم الآن السر لماذا كان عثمان رضي الله عنه أحيا هذه الأمة، أحيا أمتي عثمان كما جاء في الحديث. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا، قد بدا شيء من ساقه أو فخذه صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما تغير، ما قام. ثم دخل عمر رضي الله عنه وهو مضطجع، ما اعتدل في جلسته. فلما دخل عثمان رضي الله عنه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يجلس، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. انظر كيف الحياء من الله يفعل بصاحبه. لما استحى عثمان من الله حق الحياء استحت منه الملائكة واستحى منه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيا أمة عثمان، وذلك من شدة حيائه أن كان يبذل المال في سبيل الله، هذا من حيائه، كما قال هنا: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وكيف أبقي في يدي شيئا؟ دائما كان ينفق رضي الله عنه. من حيائه أن كان يصلي بالقرآن، يقوم الليل كله يختم القرآن في ركعة، يعني هذا من شدة حيائه رضي الله عنه، من شدة حيائه رضي الله عنه. هذا جاء أيضا عن عثمان وغير عثمان من الصحابة، أن كان إذا اغتسل كان يستر عورته وهو يغتسل حياء من الله. وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل الخلاء يغطي رأسه بردائه حياء من الله. انظر كيف الحياء يبلغ بصاحبه. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. الآن عندما تتفكر في أحوال الناس ما تجد صورة من صور الحياء أشد من حياء البنت العذراء التي لم تتزوج وهي في خدرها، هذه أشد صورة من صور الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ليس معنى الحياء ضعف ومهانة وجبن، لا أبدا، الحياء كما عرفنا مراقبة لله، أن تقيم حركاتك وسكناتك على الأدب، على ما يحبه الله، وعلى ما يوافق أعراف الناس ولا يخالف المروءة والحشمة، يعني تبلغ أعلى الدرجات في الأخلاق العالية. قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. طبعا لا يدخل في هذا معصية الله، إذا انتهكت حرمة من حرمات الله النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وينكر، لكن إذا رأى شيء يكرهه، كما حصل في زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها، عندما تزوج بزينب رضي الله عنها وصنع وليمة ودخل الصحابة بيته وأكلوا في بيته، أطالوا الحديث ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن حديث عرس وخلاص، يكفي، أكلتم وشبعتم، لابد أن تنصرفوا حتى يعني يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم حق زوجته الجديدة. إذا بهم يستأنسون في الكلام ورضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيائه ما تكلم معهم، لكن قد يرى في وجهه، هذا أمر طبيعي. قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال: متفق عليه. قال العلماء، هكذا ينقل النووي، ختم بهذا ونختم به، قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، كما ذكرنا. الحياء يجعلك تترك القبائح أولا مع الله فتترك المحرمات. الذي يعصي الله يصر على المعصية، هذا ما استحى من الله. كيف تعصي الله والله يراك والله يسمعك؟ لو دخل عليك الآن في حال المعصية والدك أو رجل عزيز أو عظيم المنزلة، ستترك هذا القبيح. كيف برب العالمين وهو يراك من فوق سبع سماوات؟ لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. ثم سبحان الله، يعني تذكرت هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا مما تناقله الناس عن الأنبياء الماضين، يعني كان هذه حكمة توارثها الناس عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل زمان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء هو الذي يجعلك تترك القبائح، المعاصي، الذنوب، وأي شيء لا يليق في حياة الناس. ثم ويمنع من التقصير، ليس فقط القبيح، بل يمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. الله أكبر، حقا الذي دائما يرى الآلاء، نعم الله عليه، يستحي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فكيف بإنعام الله تعالى؟ فإذا تذكر المسلم دائما نعم الله عليه يستحي وينكسر قلبه حياء من الله، ثم إذا تذكر مع النعم التي هو مغمور فيها تذكر تقصيره وذنوبه، هنا ينكسر قلبه من الحياء. قال: فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.